صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. على ضوء كلام الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية في بيان المقصود من حرمة الاكتساب، أثار الأعلام هنا بحثا حول تمامية كلام الشيخ قدس الله نفسه وعدم تماميته، وعلى فرض عدم تماميته فما هو المقصود من حرمة الاكتساب؟ وقبل بيان ذلك لا بد من بيان مقدمتين تمهيديتين. المقدمة الأولى: إن الحرمة تارة تكون حرمة تكليفية وأخرى تكون حرمة وضعية، وثالثة تكون حرمة تكليفية ووضعية معا، وهذا المقصود منه حرمة المعاملات. أعني فحرمة المعاملة قد تكون حرمة مثلا تكليفية كما في حرمة البيع وقت النداء من يوم الجمعة، فإن المعاملة البيعية ليست محرمة وضعا بمعنى أنها صحيحة ولكن فاعلها مأثومة، فالحرمة تكليفية. وقد تكون الحرمة للمعاملة وضعية وليست تكليفية كما في بيع ما لا يملك، فبيع ما لا يملك حرام وضعا بمعنى أنه فاسد وإن لم يكن حراما تكليفا. وقد تكون الحرمة تكليفية ووضعية معا كما في حرمة بيع الخمر، فإن بيع الخمر محرم تكليفا ووضعا. والبحث هنا عندما يبحث الأعلام حول حرمة الاكتساب أو معنى حرمة الاكتساب، فالمراد من الحرمة خصوص الحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية، وما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية من بيان المعنى كان بيانا للحرمة التكليفية. المقدمة الثانية المرتبطة بهذا البحث هي أن المعاملة الصادرة من الطرفين تعتمد على ركائز أربع. الركيزة الأولى هي السبب، سبب المعاملة، والمراد من السبب إنشاء المعاملة قولا أو فعلا أو بأي نحو من الأنحاء، فهذا السبب ركن من أركان تحقق المعاملة في الخارج. الركن الثاني أو الركيزة الثانية من ركائز المعاملة هي المسبب، والمراد من المسبب ما ينشئه المتعاملان في وعاء الاعتبار، فإن البيع إذا أنشأه البائع وقبله المشتري يتحقق له وجود في وعاء الاعتبار، فهذا المسبب ركن ثاني من أركان المعاملة. الركن الثالث من أركان المعاملة هو الإمضاء، بأن يكون ذلك الاعتبار ممضا من قبل العقلاء أو من قبل الشارع المقدس، فهذا ركن أو ركيزة ثالثة، فإن المعاملة لو تحقق سببها وتحقق مسببها ولكن لم يتحقق لها إمضاء لا من قبل العقلاء ولا من قبل الشارع لم تتحقق هذه المعاملة. الركيزة الرابعة للمعاملة هي ماذا؟ هي الآثار المترتبة عليها من النقل والانتقال، من تسليم العوضين بتسليم الثمن والمثمن وما شاكل ذلك، فهذه أيضا من الركائز التي تعتمد عليها المعاملات العقلائية. إذن كل معاملة عقلائية ترتكز على أربع ركائز: ركيزة السبب، ركيزة المسبب، ركيزة الإمضاء، وركيزة الآثار المترتبة على الإمضاء. فعندما نبحث حول أن المعاملة محرمة حرمة تكليفية، مرادنا من حرمة المعاملة بالحرمة التكليفية هل حرمة السبب أم حرمة المسبب أم حرمة الإمضاء أم الحرمة مرتبطة بالآثار المترتبة على صحة المعاملة وإمضائها، وهي التسليم والتسلم أو النقل والانتقال. فما هو مصب الحرمة التكليفية؟ هل مصب الحرمة التكليفية نفس الإنشاء، أم أن مصب الحرمة التكليفية هو المسبب عن الإنشاء، أم أن مصب الحرمة التكليفية مثلا الآثار التسليم والتسلم المترتبة على المعاملة؟ هنا من هذه المقدمة الثانية يتضح ماذا؟ يتضح منشأ الخلاف بين الأعلام في تحديد المقصود من حرمة الاكتساب. وكيفما كان ففي المسألة آراء. الرأي الأول ما تقدم بيانه عن الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، وهو أن حرمة الاكتساب بمعنى حرمة النقل والانتقال بقصد ترتيب الأثر المحرم، بقصد ترتيب الأثر المحرم. فهنا الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لاحظ مركز ومصب الحرمة وماذا؟ هو النقل والانتقال. والمراد من النقل والانتقال، النقل والانتقال بمعناهما المصدري، لا النقل والانتقال بمعناهما الاسم المصدري الذي هو أثر مترتب على المعاملة، بل نفس ماذا؟ بل نفس المعاملة. فإذا مصب الحرمة هو إنشاء المعاملة لفظا أو فعلا، إنشاء المعاملة ولكن بقصد ترتيب الأثر المحرم عليها. فما لم يقصد الأثر المحرم لا يكون الإنشاء مصبا للحرمة التكليفية. وتقدم ما يدور حول هذا الرأي. الرأي الثاني الذي طرح في بيان معنى حرمة الاكتساب ما أشار إليه المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية في حاشيته على المكاسب، حيث قال أعلى الله مقامه: متعلق الحرمة إنشاء النقل والانتقال بقصد ترتيب أثر المعاملة، وهو التسليم والتسلم للمبيع والثمن، بحيث لو خلى الإنشاء عن هذا القاصد لكان إنشاء ساذجا لا يتصف بالحرمة. فالمحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية يقول بأن مصب الحرمة هو إنشاء النقل والانتقال، ولكن ليس مطلق الإنشاء، وإنما الحصة الخاصة منه وهي الإنشاء بقصد ماذا؟ بقصد ترتيب أثر المعاملة الذي هو التسليم والتسلم، تسليم المبيع وتسلم الثمن. فما لم يقصد البائع تسليم المبيع وتسلم الثمن، فحتى لو أنشأ المعاملة المحرمة لا يكون ذلك موجبا للحرمة التكليفية. فلو قال بعتك هذا الخمر وهو غير قاصد لتسليم الخمر لا يكون ذلك موجبا للحرمة التكليفية. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية أشكل عليه سيد الأساطين السيد الخوئي قدس الله نفسه، فقال إن هذا يمكن قبوله في الجملة ولا يمكن الإذعان به بشكل مطلق. لماذا؟ قال لأن النواهي المتعلقة بالمعاملات ليست على نسق واحد، بل هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول النواهي المتعلقة بالمعاملات باعتبار انطباق عنوان محرم عليها، المعاملة إنما تعلق بها النهي لأجل انطباق عنوان محرم عليها لا لأجل ذاتها. ويمثل لذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه بالمعاملة ببيع السلاح على أعداء الدين. معاملة بيع السلاح على أعداء الدين، هذه المعاملة إنما تعلق بها النهي لأجل انطباق عنوان محرم عليها لا لأجلها هي. العنوان المحرم هو ماذا؟ هو تقوية الكفر على الإسلام، تقوية الكافر على المسلم. وبما أن بيع السلاح على أعداء الدين موجب لتقوية الكافر على المسلم، لذلك تعلق النهي ماذا؟ بهذه المعاملة. فإذا القسم الأول من المعاملات المعاملات التي تعلق بها النهي لأجل انطباق عنوان آخر عليها. القسم الثاني من المعاملات هي المعاملات التي تعلق بها النهي باعتبار تعلقها بشيء مبغوض، تعلق بها النهي باعتبار تعلقها بشيء مبغوض. فعندنا هنا نفترض في المعاملة الثانية، نقرب كلام السيوطي بهذا النحو، نقول عندنا نهي وعندنا متعلق وعندنا متعلق المتعلق. فالمتعلق المتعلق لأنه مبغوض لذلك تعلق النهي بمتعلقه، تعلق النهي بما تعلق به. ويمثل لذلك قدس الله نفسه الزكية ببيع الخمر، يقول النهي تعلق بمعاملة بيع الخمر لأجل ماذا؟ لأجل مبغوضية المتعلق لا لأجل انطباق عنوان آخر على المعاملة. وإنما هنا عندنا متعلق البيع، متعلق المعاملة مبغوض وهو الخمر، فتعلق النهي بالمتعلق وهو البيع لأجل ماذا؟ لأجل مبغوضية متعلقه. فهذا قسم آخر من المعاملات. القسم الثالث من المعاملات المعاملات التي تعلق بها النهي باعتبار ذاتها لا باعتبار انطباق عنوان محرم عليها ولا باعتبار ماذا؟ مبغوضية متعلقها، وإنما باعتبار ذاتها. يمثل لذلك أعلى الله مقامه الشريف ببيع المصحف على الكافر، يقول بيع المصحف على الكافر لا نتصور أنه ينطبق عليه عنوان محرم مثلا من قبيل تقوية الكافر على المسلم. وكذلك أيضا المتعلق ليس مبغوضا، إذ بيع المصحف في حد ذاته أمر قد يكون محبوبا لا أنه يكون مبغوضا، ولكن المبغوضية هنا لنفس المعاملة لا لمتعلقها. فإذا النواهي المتعلقة بالمعاملات على أقسام ثلاثة صار معلوما. يقول السيد الخوئي ما أفاده المحقق الأيرواني قدس الله نفسه من أن مصب الحرمة التكليفية هو إنشاء النقل والانتقال بقصد ترتيب أثر المعاملة وهو التسليم والتسلم، هذا إنما يتم في أحد هذه الأقسام لا في كلها، يتم في القسم الأول دون القسمين الأخيرين. لماذا؟ لأنه في القسم الأول النهي تعلق بالمعاملة لأجل انطباق عنوان محرم عليها وهو تقوية أعداء الدين. تقوية أعداء الدين هذا العنوان المحرم متى يتحقق؟ هل يتحقق بمجرد الإنشاء؟ كلا، وإنما يتحقق مع التسليم وماذا؟ والتسلم. فإذا كان يتحقق مع التسليم والتسلم حينئذ لا يحصل، لا تكون المعاملة متعلقة للحرمة التكليفية إلا إذا كانت مع قصد التسليم والتسلم. وأما إذا كانت المعاملة مبغوضة لذاتها كما في القسم الأخير فلا يحتاج إلى قصد التسليم والتسلم، بل نفس المعاملة هي مبغوضة فمجرد إنشائها يكون متعلقا لماذا؟ للحرمة التكليفية. إذن ما أفاده المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية من أخذ قصد التسليم والتسلم، لا يمكن التسليم به بشكل مطلق، فمصب الحرمة إنما هو ماذا؟ إنما هو فمصب الحرمة ليس هو الإنشاء مع قصد التسليم والتسلم دائما، بل حتى لو تجرد عن قصد التسليم والتسلم كما في القسم الثاني والقسم الثالث فإن الإنشاء يمكن تصوره مصبا لحرمة المعاملة. وما أفاده أعلى الله مقامه الشريف بهذا المقدار متين، لو كان مقصود المحقق الأيرواني قدس الله نفسه هو ماذا؟ لو كان مقصوده أن المعاملة ما لم يتحقق قصد التسليم والتسلم فيها فإنها لا تكون مصبا للحرمة، لو كان هذا مقصوده. ولكن لو استظهرنا من عبارته مع قراءة ذيلها أنه يريد فقط من قصد التسليم والتسلم أن يفرق بين الإنشاء الجاد وبين الإنشاء الساذج، ليقول بأن الإنشاء الساذج ما لم يكن جادا لا معنى لتعلق الحرمة به، بينما الإنشاء الجاد هو الذي يكون ماذا؟ مصبا للحرمة. إذا استظهرنا هذا من كلامه فلا يرد عليه الإشكال، بل يكون كلامه هو نفس كلام المحقق الخوئي قدس الله نفسه. تلاحظ العبارة ويقول متعلق الحرمة إنشاء النقل والانتقال بقصد ترتيب أثر المعاملة وهو التسليم والتسلم للمبيع والثمن، بحيث لو خلى الإنشاء عن هذا القصد لكان إنشاء ساذجا لا يتصف بالحرمة. فكأنه قدس الله نفسه الزكية يريد أن يفرق بين إنشاءين، يقول تارة ينشئ المعاملة وهو غير جاد، يعني لا يفكر أنه يسلم، كما لو قال أبيعك الخام وهو غير جاد في ذلك، لا يقصد تسليم المبيع ولا يقصد تسليم تسلم الثمن. يقول خب هذا مجرد إنشاء هزليا لا قيمة له لتترتب عليه الحرمة، بينما لو كان قاصدا لتسليم المبيع وتسلم الثمن فإنشاؤه يكون جادا، حينئذ يكون الإنشاء مصبا للحرمة. فغرضه قدس الله نفسه الزكية ليس هو أخذ قصد تسليم الثمن المبيع وتسلم الثمن بما له من الخصوصية، وإنما غرضه أخذ هذا القيد بما هو محقق للإنشاء الجاد. فالمناقشة إذا كانت معه ينبغي أن تكون من جهة أن هذا القيد مقوم للإنشاء الجاد أو ليس مقوما له، يعني هل يمكن أن يتحقق الإنشاء الجاد حتى من غير قصد تسليم الثمن واستلام المثمن أو لا يمكن؟ والظاهر أنه لا يمكن مع عدم قصد تسليم الثمن وتسليم المثمن وتسلم الثمن، أي إنشاء جاد حينئذ يكون؟ فإذا ما أفاده المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية من هذه الناحية لا يرد عليه ما أفاده سيد الأساطين. صار معلوما إن شاء الله الآن أذكر في النهاية أذكر. الرأي الثالث من الآراء هو رأي المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف. والمحقق النائيني بما أن عبارته عبارة ليست بغامضة لذلك نقرأها كما هي. قال قدس الله نفسه في الجزء الأول من منية الطالب: إن الحرمة المتعلقة بالمعاملة عبارة عن حرمة تبديل المال أو المنفعة لا حرمة إنشاء المعاملة. تبديل المال والمنفعة الآن سيبينه، يريد أن يقول بأن المحرم هو المسبب لا السبب، المحرم هو المسبب، ومراده من التبديل تبديل المال والمنفعة كما سيبين ليس هو الأثر المترتب على المعاملة الركيزة الرابعة يعني الاسم المصدري، وإنما مراده نفس المسبب. ولا حرمة آثارها، لا حرمة إنشاء المعاملة ولا حرمة آثارها كالتصرف في الثمن والمثمن، ولا قصد ترتب الإثم عليها أو الأثر عليها، لأن نفس الإنشاء من حيث إنه فعل من الأفعال، يعلل لماذا لا تكون هذه متعلقة بالحرمة، لأن نفس الإنشاء من حيث إنه فعل من الأفعال وتلفظ بألفاظ لا وجه لأن يكون حراما. مجرد التلفظ بشيء أي موجب لأن يكون حراما؟ إلا إذا كان مزاحما لتكليف آخر كالبيع وقت النداء، حينئذ لمزاحمته بالتكليف بصلاة الجمعة صار هذا الإنشاء ماذا؟ صار هذا الإنشاء حراما. وهكذا قصد تحقق المنشأ، قصد من حيث إنه أمر قلبي لا وجه لحرمته، يعني قصد تحقق المنشأ في الخارج، قصد تحقق الاعتبار في الخارج، هذا مجرد تحقق قصد تحقق المنشأ أمر قلبي داخلي لا معنى لتعلق الحرمة به، بل هو نظير الهواجس والشكوك وما شاكل ذلك، الأمور القلبية لا معنى لتعلق الحرمة بها. إلا إذا كان مزاحا وهكذا قصد تحقق المنشأ من حيث إنه أمر قلبي لا وجه لحرمته. وأما حرمة الآثار، تقول الآثار هي المحرمة التسليم والتسلم، فهي مترتبة على فساد المعاملة. فإذا كانت المعاملة فاسدة كان ترتيب الآثار ماذا؟ محرما، فلا يحتاج إلى تعلق الحرمة التكليفية به هو الآخر، بل هو مربوط بفساد المعاملة، حينئذ يكون التصرف فيه كما أشار الشيخ الأعظم تصرفا في مال الغير بغير إذنه يكون حراما من هذه الناحية. فما يكون محرما خلاصة كلامه هو نفس التبديل الذي، تبديل مرادك منه ماذا؟ قال الذي اعتباره بيد مالك، يعني المسبب الاعتباري، وبعبارة أخرى نفس المنشأ بالعقد الذي هو أمر اعتباري وفعل إيجادي من المنشئ هو المحرم، لا آلة الإيجاد وهو التلفظ ولا القصد والآثار. فالمحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية يقول إذا حللنا المعاملة، فالمعاملة إما ترتكز على الإنشاء وإما ترتكز على المنشأ وهو المسبب، وإما ترتكز على الإمضاء العقلائي، وإما ترتكز على ماذا؟ على الآثار المترتبة عليها أو على القصد. يقول الإنشاء لا معنى لتعلق الحرمة التكليفية به، لأنه مجرد تلفظ بألفاظ، هذا الإنشاء لو لم يترتب عليه المنشأ أي قيمة له، فلا يكون مصبا للحرمة بما هو إنشاء. كذلك بالنسبة أيضا إلى القصد، القصد أمر قلبي، الأمر القلبي لا معنى لتعلق الحرمة به، إنما الحرمة والأحكام التكليفية تتعلق بماذا؟ تتعلق بالأفعال الظاهرية الجارحية لا بالأفعال الجوانحية. كذلك أيضا بالنسبة إلى شيء، أي شيء بالنسبة إلى الآثار المترتبة، فإن الآثار المترتبة لا معنى لتعلق الحرمة بها بعد تعلق الحرمة بأصل ماذا؟ بأصل المسبب الذي إذا امتنع حينئذ المعاملة تكون فاسدة، الآثار لا تترتب، فإذا لم تترتب هنالك حرمة من باب آخر لا نحتاج إلى تعلق الحرمة التكليفية بها. فحينئذ ينبغي أن يكون المركز، مركز الحرمة، مصب الحرمة التكليفية هو المنشأ. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية أشكل عليه، أو لا نقول أشكل، وإنما يمكن استظهار الإشكال عليه من كلمات السيد الخوئي قدس الله نفسه، وبلورة الإشكال، بلورة الإشكال بأن يقال إن النهي إنما تعلق بماذا؟ إنما تعلق بالعناوين، بعناوين المعاملات. هذا النحو من البيان لم يذكره السيد الخوئي هكذا، ذكر جزءا من هذا الإشكال لم يذكر الجزء الآخر، وإنما يستفاد من مجموع كلماته أصولا وفقها، يبلور الإشكال بهذا النحو، فيقال بأن النهي قد تعلق بعناوين المعاملات، فقال بأن بيع الخمر حرام مثلا، وبيع الدم مثلا، ثمن العذرة سحتون، وهكذا مثلا، لا تبع سلاحك على أعداء الدين، فتعلق النهي بالعناوين. إذا كان النهي قد تعلق بعناوين المعاملات، البيع مثلا، بيع الخمر، حينئذ نسأل بأن عناوين المعاملات البيع والإجارة وما شاكل ذلك التي تعلق بها النهي، هل هي أسماء للسبب أم هي أسماء للمسبب كما هو محرر في بحث الصحيح والأعان؟ بعض الأصوليين قال بأنها أسماء لماذا؟ للسبب. فإذا كانت أسماء للسبب لا بد أن يبني على أن الحكم النهي قد تعلق بماذا؟ بالإنشاء، إذ لا معنى أن يبني في الأصول على أن المعاملات أسماء للسبب يعني للإنشاء، وبعد ذلك هنا يقول ليس متعلق الحكم أو مصب الحكم هو السبب وإنما هو المسبب، هذا تابع للمبنى في الأصول. ومن قال بأن المعاملات عناوينها أسماء للمسبب فلا بد أن يرى أن مصب الحكم هو ماذا؟ هو المسبب، لأن النهي تعلق بالعنوان وهو البيع، والبيع اسم للمسبب، إذن لا بد أن يكون النهي عن بيع الخمر تعلق بماذا؟ تعلق بالمسبب لا بالسبب. والمحقق النائيني قدس الله نفسه في الأصول يلتزم بأن أسماء المعاملات أسام للمسبب لا للسبب، يلتزم بذلك، لذلك ما أفاده في المقام مطابق لما يراه هناك في الأصول على طبق مبنى ذكر هناك أن المعاملات أسماء للمسبب، إذن لا بد أن يلتزم هنا بأن الذي تعلق به النهي والحرمة التكليفية هو المسبب، إلا أن أصل المبنى من هنا يبدأ كلام سيد أخوي في هذا المورد، أصل المبنى مخدوش. لماذا أصل المبنى مخدوش؟ لأن المسبب لا معنى أن المعاملة تطلق على المسبب بوحده من غير سببه. فهل يتصور لو أن شخصا اعتبر المسبب هو الاعتبار، الاعتبار في وعائه، وعاء الذهن أو الوعاء الاعتباري على رأي بعض الأصوليين الذين لا يرون أن الاعتبار له، الذين يرون أن الاعتبار له عالم آخر غير عالم الذهن، أين هذا العالم؟ هم يدعون وجود عالم غير عالم الخارج وعالم الذهن على أي حال. على هذا الرأي المهم أن الاعتبار عندما يعتبر المعتبر أنه باع هذا المثمن لزيد وأن زيدا يعطيه ثمنا في مقابل هذا المثمن، أنشأ هذا الاعتبار في وعاء الاعتبار من غير أن يتلفظ بلفظ ومن غير أن يبرز هذا الاعتبار بفعله، هل يقول أحد من العقلاء بأنه باع؟ لا يقول أحد بأنه باع، مما يعني أن اسم البيع ليس اسما للمسبب بوحده، هذا غير معقول، بل هو إذن ماذا؟ يقول السيد الخوي الحق أنه اسم للمجموع المركب من السبب والمسبب، لا أنه اسم للمسبب وحده ولا أنه اسم للسبب وحده، يعني مجرد الإنشاء ليس بيعا ما لم يبرز اعتبارا داخليا، مجرد الإنشاء إذا لم يكن كاشفا عن اعتبار وقصد داخليا هذا لا يقال بأنه معاملة، ومجرد المنشأ من غير إبرازه بمنشئ أيضا بلفظ أو بفعل أيضا لا يقال بأنه ماذا؟ معاملة. فالمعاملة كالبيع تتقوم بركنين، تتقوم بالإنشاء وتتقوم بالمنشأ، يعني أن يكون هنالك اعتبار نفساني للبيع وهذا الاعتبار النفساني المتقوم بالقصد يبرزه البائع لفظا أو فعلا، إذا يصدق بأنه ماذا؟ بأنه باع. فأسماء المعاملات كما هو المبنى عند السيد الخوئي أسماء تنطبق على المجموع المركب من السبب والمسبب. وعلى ذلك فالكلام المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية إن كنا نحن وظاهره من أن مقصوده هو المسبب بما هو يكون مصبا للحرمة، حينئذ يرد عليه إشكال السيد الخوي قدس الله نفسه، وهو أن المسبب في حد ذاته لا يمكن تعلق ماذا؟ لا يمكن أن يكون متعلقا للحرمة. صار معلوما. ولكن هذا بحسب الظاهر بعيد عن كلمات مثل المحقق النائمي، يعني بعيد عن مثل المحقق النائمي أنه يرى المسبب كيف ما حصل هو متعلق للحرمة، بعيد تصور مثل هذا الأمر من قبل النائمي قدس الله نفسه، بل يرى المسبب بما هو ماذا؟ بما هو مبرز من خلال سبب ومن خلال آلة، يقول هذا المسبب المبرز هو المتعلق بالحرمة لا مطلق المسبب وإن لم يبرز، تصورتم ذلك؟ يريد أن المسبب المبرز من خلال الفعل أو القول هو متعلق الحرمة، لا أن مجرد لا مجرد المسبب وإن لم يبرزه متعاقدان حتى يقال كما في كلمات السيد الخوئي بأن المسبب ما لم يبرزه متعاقدان لا ينطبق عليه عنوان المعاملة. فإذا كان كذلك إذن كلام المحقق النائيني ناظر إلى خصوص المسبب المبرز من خلال ماذا؟ من خلال سببه، من خلال سببه. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ يتعلق النهي بالمسبب ولا يتعلق بماذا؟ بإنشائه. هكذا يمكن أن يقال دفاعا عن المحقق النهي. إذا سبرنا هذه الآراء من رأي الشيخ الأعظم ورأي المحقق الأيرواني ورأي المحقق النائيني، نقول ورأي السيد الخوي قدس الله نفسه الذي استكشفناه من خلال إشكاله على رأي المحقق النائيني، نقول بأن المسألة يبدو لا يمكن إيجاد ضابطة كلية فيها. الإنصاف هو هذا، لا يمكن إيجاد ضابطة كلية لمعنى حرمة الاكتساب، بل حرمة الاكتساب تختلف بحسب اختلاف لسان الأدلة في المعاملات. فإن في بعض المعاملات يمكن تصور أن حرمة الاكتساب هي ماذا؟ هي نفس إنشاء المعاملة، نفس إنشاء المعاملة بما له من ماذا؟ بما له من مسبب. هو ماذا؟ هو متعلق الحرمة، كما هو هذا في روايات مثلا بيع الخمر، الناهي عن بيع الخمر روايات مطلقة تؤكد على بيع الخمر بشكل مطلق. هذه الروايات يمكن أن يقال بأن المحرم هو إنشاء المعاملة فقط، قصد ترتيب الأثر عليها المحرم يعني أو لم يقصد، قصد ترتيب الأثر. الآن هذه نعرضها قضية كان مفروض أعرضها قبل ذلك، فرق بين رأي الأيرواني والأنصاري. الأيرواني قدس الله نفسه الزكية ناظر إلى قصد التسليم بغض النظر أنه قصد الأثر المحرم أو قصد الأثر المحلل، المهم أنه قاصد للتسليم والتسلم أو ليس قاصدا. بينما الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية يقول ليس المدار هو قصد التسليم، قصد التسليم أو لم يقصد، المدار قصد الأثر المحرم، يعني أن يستعمل هذا الخمر في الإسكار في الشرب، أو قصد الأثر المحلل أنه استخدم للتخليل مثلا، أنه يستخدم في التخليل. فالمدار على قصد الأثر المحلل أو المحرم، ولا ربط له بقصد التسليم والتسلم، وإن كان هذا قد يكون قصدا ضمنيا مقوما لإرادته الجدية. بينما هناك الأيرواني لم ينظر إلى هذه الجهة، وإنما نظر إلى تحقق الإرادة الجدية فقط. على أي حال، فهنالك عندنا بعض الأدلة لسانها لسان مطلق يستفاد منه حرمة المعاملة بشكل مطلق. حرمة المعاملة بشكل مطلق يعني قصد التسليم نقول هذا قصد التسليم والتسلم مقوم للإرادة الجدية دعنا، بل قصد الأثر المحلل أو لم يقصد الأثر المحلل، يعني قصد الأثر المحرم أو لم يقصد، هذا له ليس له دخل في حرمة المعاملة وفي حليتها. فمتى ما باع الخمر بيع الخمر حرام بشكل مطلق، وإن قصد الأثر ماذا؟ المحلل. لماذا؟ لأن الروايات الناهية عن بيع الخمر تعلق فيها النهي بالبيع، والبيع اسم للسبب أو المسبب أو اسم للمجموع منهما. حينئذ فإنشاء البيع فإنشاء البيع وإبرازه في الخارج وإيجاد الاعتبار في وعائه، هذا هو المحرم، قصد الأثر أو لم يقصده. بينما بعض الروايات بعض المعاملات يستفاد من لسان رواياتها أن قصد الأثر له دخالة في حرمة المعاملة وحليتها. من ذلك ماذا؟ من ذلك مسألة بيع الذهن المتنجس كما سيأتينا إن شاء الله. في بيع الذهن المتنجس مثلا عندما نرجع إلى الروايات، عندنا موثقة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في جرد مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك؟ يفترض أن الزيت مائع بحيث تنجس بالجرد، ما تقول في ذلك؟ فقال عليه السلام: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به. الروايات الواردة في بيع الدهن المتنجس على طائفتين: روايات ناهية عن بيع الدهن المتنجس مطلقة، وروايات تدل على جواز بيعه لأجل الاستصباح، لأجل الاستصباح به، يعني الاستفادة منه في مجال الإنارات. فحينئذ هذه الروايات نخرج منها بهذه النتيجة: أن بيع الدهن المتنجس إذا كان بقصد الأثر المحلل وهو الاستصباح تكون المعاملة ماذا؟ محللة. بينما إذا لم يكن بقصد الأثر المحلل وإنما الاستفادة منه في غير المحلل تكون المعاملة ماذا؟ محرمة. فهنا استفدنا من لسان هذه المسألة أن مصب الحرمة التكليفية ليس هو مطلق المعاملة وإن تجردت عن قصد الأثر المحلل أو الأثر المحرم، بل هنا المعاملة حرمتها التكليفية متقومة بقصد الأثر المحرم. إذن لا يمكن إيجاد ضابطة كلية في أبواب المعاملات كلها، بأن يقال في بعض بأن يقال كل معاملة أبرزت بمبرز خارجي فهي محرمة إذا كانت محرمة وإن لم يقصد الأثر المحرم، لا، هذا يختلف. فكلام الشيخ الأعظم يتجه في بعض الموارد وكلامه في بعض الموارد غير متجهين، إذا كانت الإطلاقات مستحكمة والانصراف لم يتحقق ولم يحرز. ما صار هذا النتيجة واضحة أو لا؟ وبالتالي على أي حال فاستخراج ضابطة كلية في المقام محل منع، بل هو يختلف باختلاف الموارد. وأما قصد التسليم والتسلم الذي أشار إليه الأيرواني فالظاهر أنه ليس شيئا غير الإشارة إلى لزوم الإرادة الجدية في تحقق المعاملة، وهذا مسلم بالاتفاق، والحمد لله رب العالمين.